أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: الثاني استقبال القبلة بالمذبوح لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه ومنه مذبحه. قلنا سابقا بأنه شروط التذكية سبعة، يعني حتى تحل الذبيحة لابد من تحقق أمور سبعة. قلنا سابقا أنه لابد يكون فري بالأوداج بالحديد، فري الأوداج بالحديد. الثاني استقبال القبلة. طبعا استقبال القبلة هذا بالنسبة للمذبوح، يعني يجب على الذابح أن يجعل مقاديم الذبيحة إلى جهة القبلة. عرفت الفكرة؟ المقاديم واضحة عندكم، الصدر وكذا، ومنه المذبح يعني محل الذبح. بعض الفقهاء اكتفى بأن يكون الذبح محل الذبح هو الذي يكون مستقبلا من قبله، يعني مو بلازم مقاديم البدن من الصادرين وكذا، لا مو لازم صادر وباطن وكذا مو لازم، بس يكفي هذا المذبح. لكنه نقول هذا لا يكفي، لأن الأخبار تدل على المعنى الأول المشهور، لذا قال وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث ها تدل على الأول، تدل يعني هذا خبر فعل مضارع، خبر لصحيحة، وصحيحة محمد تدل على الأول، تدل على القول المشهور أنه لا بد من استقبال الذبيحة بمقاديمها لا بمذبحها فقط. هذا مع الإمكان ومع التعذر لاشتباه الجهة أو الاضطرار لتردي الحيوان أو استعصائه أو نحوه يسقط، يعني يسقط وجوب الاستقبال إلى القبلة بمقاديم الذبيحة. طبعا الأمور تقدر بقدرها، لنفرض الآن مثلا يقدر أهو على أن يقدم المنحر إلى القبلة ولا يستطيع أن يقدم هذا، فقطعا مقتضى الاحتياط أنه شنه أن يقدم المنحر. ولو تركها، يعني ترك استقبال القبلة، ترك القبلة ولو تركها ناسيا فلا بأس للأخبار الكثيرة. مثلا هذه الرواية محمد بن يعقوب إسناني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، يعني لو كان ناسي بلي. وفي الجاهل وجهان، يعني لو كان جاهل بوجوب الاستقبال لا يعلم هل أن وجوب الاستقبال واجب بالذبيحة أم لا. بعضهم قال أنه لا تحل ذبيحته، وبعضهم قال أنها تحل. وإلحاقه بالناس حسن، وإلحاقه بالناس حسن، لأن كثير بعض أدلة الجاهل، معذورية الجاهل وكذا، تشمل أيضا الناس. وإلحاقه بالناس حسن. وفي حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. طبعا إذا قلنا فجهل أن يوجهها إلى القبلة بمعنى الجهل حسب الظاهر، وإلا قد يقال بأنه فجهل أن يوجهها إلى القبلة، هذا القدر المتيقن منه الفهم، نفهم الناس جاهل يعني ناسي، جاهل بالقبلة يعني أذم. طبعا ربما أقول، وإلا حسب الظاهر لا، حسب الظاهر الجهل مقرون بالجهل يعني. إيه طبعا الجاهل هنا الواقع هو ما نبه عليه، هل المقصود به الجاهل بوجوب الاستقبال أو لا؟ الحكم يعلم به أنه يجب الاستقبال ولكنه يجهل القبلة ما يعرف فذبحه، واضح؟ لأنه تارة يكون الجاهل متعلق بالحكم ولا يعلم هل أنه واجب أم لا استقبال القبلة، وتارة يكون الجاهل متعلق بالموضوع. يعني هل هو يبدو كلامه يا عم شو اسمه يا عم الصورتين، لأنه ما حدد، واضح الفكرة؟
نعم الحكم والموضوع.
الثالث من الأمور السبع اللي هو واجب في الذبيحة حتى تحل الذبيحة، قال التسمية عند الذبح، وهي أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله، اسم الله تعالى كما سبق. كما سبق يعني شنو؟ يعني ذكر الله المقترن بالتعظيم، يعني يقول سبحان الله ما يقول فقط الله، لأن صار كلام أنه هل أن الله يكفي؟ قال بعضهم يكفي لصدق الذكر، وقطع به الفاضل كان تذكرون. اي هذا طبعا نفس الكلام يجي هنا كما سبق، فلو تركها عمدا فهي ميتة، فهي ميتة اذا كان معتقدا لوجوبها، فهي ميتة اذا كان معتقدا لوجوبها. وفي غير المعتقد شلون؟ غير المعتقد شلون؟ يعني مثل بعض السنة يقول ان التسمية غير واجبة، ها شلون؟ هل تحل ذبيحته أم لا؟ بلي، هو إذا يعتقد بأنها واجبة ولا يأتي بها واضح أنها تصير ميتة. الكلام إذا ما يعتقد وتركها عمدا شلون؟ فظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم باشتراطها من غير تفصيل، لأنهم أطلقوا العبارة قالوا يجب. الأصحابنا يعني فقهاءنا قالوا بأنه شنه يتجب التسمية، واضح الفكرة، ما قالوا إذا اعتقد كان معتقدا فكذا وإذا لم. واستشكل المصنف ذلك لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد بوجوبها. المصنف إيش قال؟ قال شلون تقولوا أنتوا يا الأصحاب بأنه نأخذ بإطلاق كلامكم وأنه لا تحل الذبيحة لاشتراط التسمية فيما لو كان الذابح غير معتقد وتركها عمدا، غير معتقد بوجوب التسمية وتركها. أنتوا تقولون هذا ذبيحة المخالف صحيحة، مع أن بعض المخالفين لا يروا وجوب شو اسمه، ويمكن دفعه بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر. يعني يقول لعلهم لما قالوا أنه لما حكموا حل الذبيحة حكموا من حيث أنه مخالف، يعني يبيون يقولون أن ذبيحة المخالف صحيحة، لكن صحيحة يعني حلال إذا استكملت الشروط، مو معناته أنه نفهم أنهم حتى لو كان ترك التسمية عمدا ولم يكن معتقدا أن وجوبها تكون ذبيحته حلال هذا المخالف، لا، واضح الفكرة. نعم يمكن أن يقال بحلها منه عند اشتباه الحال، يعني عند الشك في أنه هل ذكر اسم الله أم لا، نعم يمكن أن يقال شنه، يمكن أن يقول بحلية ذبيحة المخالف، واضح الفكرة. أي. عملا بأصالة الصحة وإطلاق الأدلة، لأن الأدلة حللت المخالف، وإذا شككنا هل أنه سمى أم لم يسمي تعمل على أصالة عمل الصحة في عمل المسلم وبس، وإطلاق الأدلة وترجيحا للظاهر من حيث رجحانها، لأنه عادة والتسمية ذكر الله سبحانه وتعالى، وعادة الإنسان المسلم عنده راجح ذكر الله، فحمل على الصحة بمعنى أنه شو يقول إن شاء الله ذكرها، بعيد جدا أنه ما يذكرها حتى لو ما يعتقد بوجوب، لكن نادر. وهذه سهلة ترى العرف، لأن العرف واقعا السنة احنا نشوفهم يسمون، مو ما يسمون، يسمون، حتى يمكننا تلقاه يقلد واحد هو لا يشنه، لا يقول لوجوب التسمية، بس في مقام العمل هم يأتون بها، احنا ما نشوفهم ما يسمون، واضح الفكرة؟ اي. وترجيحا للظاهر من حيث رجحانها، رجحان التسمية عند من لا يجيبها، يعني حتى لو تجيب فقيه، فقيه سني لا يقول بوجوبها، لما يجي في مقام العمل يجي سمي يقول لك لا أرى وجوبها، لكن رجحانه واضح عندي، عرفت الفكرة؟ ايه. وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، عرفت شلون؟ وعدم تقاعد اشتراط الوجوب، يعني أنه من ضمن الأدلة أنه يقال بحلية ذبيحة المخالف عند اشتباه الحال، هل أنه سمى أم لم يسمي، من ضمن الأدلة على حلية ذبيحته هو شنو؟ عدم اشتراط اعتقاد الوجوب. لنفرض أنه شنو؟ لا يعتقد بوجوب التسمية، واضح الفكرة؟ لكنه أهم شيء لا يترك شنو؟ عمدان. أهم شيء ذكرت، يعني أهم شيء يذكرها. بل المعتبر فعلها كما مر، وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته، هذا ذا أكيد. وإنما يحكم بالتحريم طبعا أي بلي، وإنما يحكم بالتحريم على العلم بعدم تسميته، وهو حسن، ومثله القول في الاستقبال. ولو تركها الذابح، ترك التسمية، ولو تركها ناسيا حل للنص. نذكر نص واحد، الكليني عن بإسناد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال إن كان ناسيا فلا بأس، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح. بلي، وفي الجاهل وجهان، الجاهل وجهان يعني شنو؟ وفي الجاهل الوجهان، وفي الجاهل الوجهان، أي وجهين؟ الوجهين اللي ذكرناهم في قضية وجوب الاستقبال، ايش قلنا؟ قلنا يمكن أن يلحق بالعامد، تذكر عشان تذكرون، فتحرم ذبيحته، ويمكن إلحاقه بالناسي فتحل ذبيحته، واضح الفكرة؟ يمكن أن يلحق بالعامد فلا تحل، ويمكن أن يلحق بالناسي فتحل، ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل لمشاركته في المعنى، خصوصا المقلد منهم. يقول ذليل بعض المخالفين الذي لا يعتقد بالوجوب يمكن أن نحكم عليه بأنه هذا جاهل، فيأتي فيه الخلاف، لأننا نقول لا أن نقول أصلا شنو لا تحل ذبيحته، لا نقول أنه حكم حكم الجاهل، فمن من الفقهاء ألحقه بالعامد، عرفت شلون؟ فلا تحل ذبيحته، ومن ألحقه بالناس فتحل ذبيحته. ليش؟ لأن ذليل المخالف الذي لا يعتقد بالوجوب في حقيقته هو جاهل، ولذلك الحقنا الحقنا بالجاهل، يعني يقول يمكن الحاقه بالجاهل ويجري عليه الخلاف. لا، ذي يعتبر خصوصا المقلد منهم، قول المقلد بعد واضح منهم أن جاهل، واضح. الرابع من الأمور السبعة التي تشترط في الذبيحة اختصاص الإبل بالنحر، وذكره في باب شرائط الذبح استطرادا أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله، وذكره في باب شرائط وذكره يعني ذكر النحر في من ضمن الشرع أن النحر خاص بالإبل، ذكره من باب يعني شنو؟ إما من باب الاستطراد أو من باب تغليب لاسم الذبح
إعادة
على ما يشمل النحر، أي إعادة طبعا، إعادة تأكيد، ويحصل أحيانا في المعا إعادات، مما يحصل عرفت الفكرة. الشاهد الزين الأبل وما عداها شلون؟ قال وما عداها من الحيوان القابل التي يذكره غير ما يستثنى بالذبح، غير ما يستثنى بالذبح. إذن وما عداها بالذبح، بالذبح هذا خبر لي، وما عداها،
نعم،
وما عداها يعني غير الأبل لابد أن تذبح. فلو عكس فذبح الأبل أو جمع بين أمرين الذبح والنحر، أو نحر ما عداها يعني البقر والغنم مش سوى نحرهم مختارا حرم، ومع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه كيف اتفق، عرفت الفكرة؟ بلي، إذن احنا بالنسبة إلى اشتراطنا لنحر الإبل أو لذبح غير الإبل ما عدا الإبل، نحن نشرط هذا الشرط في حالة الاختيار. أما في حالة الاضطرار فيمكن العكس. أحيانا أنا ما أقدر أتعامل ويا الذبيحة بالذبح الطبيعي، مستعصية، فش أسوي؟ أقوم أطعن الذبيحة، الذبيحة التي تستحق الذبح للناحر يجوز لي أطعنها. ليش؟ لأن مستعصية. وهذا ترى لا تقول ما في استعصاء، ترى قد يجي واحد يقول يعني في حيوانات تستعصي، في حيوانات تستعصي، وأنا رأيت ناس يذبحون حيوانات مستعصية جدا صعب، مثل بقرة. أتصور أذكر مرة من المرات في أحد الزواج في الزمان القديم، أيام اللي يذبحون الناس في شسمه في الشوارع ذاك الوقت ويطبخون في الشوارع، جات 10 رجاجيل لأنثى بيذبحونها، 10 ما قدروا عليها.
أنثى بقرة
يعني. إيه بقرة. وقيل يكفي قطع الحلقوم. ليش؟ لصحيح زيد الشحام عن الصادق عليه السلام إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس وحملت على الضرورة، لأنها وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها، لأنها وردت في سياق الضرورة طبعا دي. الرواية. نقول هذه الرواية ولا يمكن استدل بها على كفاية قطع الحلقوم. لماذا؟ وجرائم دم. لماذا؟ لأنها أولا معرضة بأخبار كثيرة جدا تشترط قطع الأوداج الأربعة، الأعضاء الأربعة، قصدي الأعضاء الأربعة، وشنه هذه الرواية وردت في الضرورة، ربما تحمل على الضرورة. ومحل الذبح الحلق تحت شنه اللحيين، تحت اللحيين. محل الذبح الحلق تحت اللحيين. اللحيين شنه اللحيين؟ هذا اللحيين، اللحيين هو الذقن، هذا الفك الأسفل الذي يتحرك، هذا اللي يتحرك بكامل يسمى لحي. الجانب الأيمن لحي والجانب الأيسر لحي، فيقال لهما لحيان. ومحل النحر وهو اللب. اللب هو شنه؟ ما بين الترقوتين في حدة اللب كما سيأتي. ومحل الذبح الحلق تحت اللحيين، ومحل النحر وحدة اللب. وحدة اللب الوحدة شنه؟ يعني الانحناء اللي صار في اللب. شوف لاحظ يقول ولا يعتبر فيه قطع الأعضاء، يعني شنه اللي يعتبر فيه؟ فيه شنه؟ فيه نحر. بل يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللب وهي ثغرة النحر
بين الترقوتين.
بين الترقوتين. هذه وأصل الوهدة المكان المطمئن وهو المنخفض، واللب بفتح اللام وتشديد الباء المنحر، ولا حد للطعنة طولا وعرضا، بل المعتبر موته بها خاصة. السادس من الأمور السبعة التي تشترط في الذبيحة الحركة بعد الذبح أو النار، ويكفي مسماها في بعض الأعضاء كالذنب. والأذن دون التقلص، لابد أن تكون حركة بعد أن تذبح الذبيحة، لابد تكون حركة، حركة مو تقلص، تحركة يعني عضو يتحرك، لا شنه تقلص ولا اختلاج. لذا قال دون التقلص والاختلاج، فإنه تعرفون اختلاج، الاختلاج هذه اللي بتشوف الرفة ذي اللي نسميها رفة، هذا لا يكفي، نفس العضو يتحرك. والاختلاج فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ، فإنه شنه؟ فإنه يعني التقلص، يعني التقلص أو الاختلاج حتى في المسلوخ يحصل، أو خروج الدم المعتدل. إيش الحركة بعد الذبح والنحر؟ أو خروج الدم المعتدل، طبعا بعضهم اشترط اثنين، سيأتي التفصيل إن شاء الله، وهو الخارج بدفع لا المتثقل. قصده بالدم المعتدل شنو؟ يعني الدم المعتدل يقول أن يكون شنه؟ بدفع لا بتباطؤ. إذا كان بتباطؤ ما حضر بعض يحصل، ترى بعض الذبح تشوفه قليل الدم وطلوعه بطيء، عرفت شلون؟ إن بناء على كفاية الحركة شنو؟ يكفي. أما إذا اشترطنا الاثنين فحتى لو حصلت حركة ما دام ما حصل خروج الدم المعتدل لا تحل ذبيحة. فلو انتفى يحرم لصحيحة الحلبي على الأول. على الأول شنو؟ الأول يعني اللي هو الحركة، اشتراط الحركة. بالي صحيحة الحلبي ايش قالت؟ رواها من قل في الوسائل محمد بن أبي عقوب بإسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الطرف يعني شو اسمه اللي هو اللي هو الطرف هنا يعني الطرف العين مقصود به، يعني قد يجي واحد طرف على طرف يقول جانبه يعني بني أو أو الأذن فهو ذكي. يقول فلو انتهى فيها حرم لصحيحة الحلبي على الأول ورواية الحسين بن مسلم على الثاني اللي هو خروج اشتراط خروج الدم المعتدل. هذه بلي الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك، يقول لك جدي، في رواية ثانية نسخة جدتي، يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب. ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال له إن محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكل وأطعم، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه. هذا واضح اشتراط على أن يكون خروج الدم على نحو الاعتدال. واعتبر جماعة اجتماعهما، لا بسنين مو واحد كما ظاهر المشهورة ظاهر عبارة المصنف، وآخرون الحركة وحدها، قالوا ما لنا علاقة بالدم المعتدل، المعروف والحركة لصحة رواياتها وجهالة الأخرى بالحسين، حسين بن مسلم هذا شنو بلي. وهو الأقوى، شنو هو الأقوى؟ الاكتفاء بالحركة، اكتفاء بالحركة يكفي عند الشارع. وصحيحة الحلبي وغيره، وصحيحة الحلبي وغيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين أو تحريك الذنب أو الأذن من غير اعتبار أمر آخر. شوف لاحظ الآن مثلا هالرواية رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام موجودة في الوسائل، عن أبي عبد الله عليه السلام رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية. ما شرط الإمام خروج الدم المعتدل، ولذلك يقول ولو ملحوظ ترى الكثرة في قضية الروايات اشتراط الحركة، شوف ما تتعرض اللي عندنا رواية ذيك شنو رواية الحسين اللي احنا قلنا ضعيفة اللي تعرضت لخروج الدم المعتدل، هو ذا. ولذلك المعروف بأنه شنهو معروف كيف كفاية الحركة ولا يشترطون أي، ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك مع الحركة أمرا آخر. شنو الأمر الآخر؟ استقرار الحياة حين التذكية، يعني إذا كان هو مشرف على الهلاك وذبح ذبحت الذبيحة ما تحل الذبيحة، حتى لو تحركت بعده بعد الذهاب. واضح الفكرة؟ يقول ولكن المصنف هو بيقول بالنتيجة الاشتراط شنو المطلوب؟ يكفي الحركة، ما لازم اجتماعهم كما هو ظاهر عبارة المصنف. المصنف يقول يكفي الحركة، إما الحركة أو خروج الدم المعتدل، تمام. يقول ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك مع الحركة أمرا آخر، كما نبه عليه بقوله ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ولم نقف لهم فيه على مستند. فبالنتيجة ما يشترطون في حلية الذبيحة أكثر من حياة الحيوان، أما لازم بعد نشترط استقرار حياة الحيوان حين التذكية لا، أهم شيء يكون حي. بعد تقول لي لابد أن لا يكون مشرفا على الهلاك، بل نشترط أن يكون مستقرا، يعني لا يكون مشرفا على الهلاك، لابد مستقر على الحياة. ذي منين جبتوه ذي؟ منين جبتوه؟ واضح الفكرة؟ هكذا يقول الشارح للمصنف. وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين، بأحد الأمرين أي أمرين؟ الحركة أو خروج الدم،
خروج الدم
أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة. بعضهم قال اشترط، بعضهم اشترط اجتماعهم معا، هم الحركة وهم خروج الدم المعتدل صحيح، أما ما اشترطوا الشرط آخر غير هالاثنين، ما قالوا لابد من استقرار الحياة حين التذكية. واضح الفكرة؟ إيه. وفي الآية إيماء إليه، وفي الآية إيماء إليه، يعني شلون إيماء؟ يعني إشارة لمح على أنه شنو ما نشترط، ما نشترط، لا ما نشترط شنو قضية استقرار الحياة. إيه يقول وفي الآية إيماء إليه وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم، عرفت شلون؟ ففي صحيح الزرارة عن الباقر في تفسيرها، عن الباقر عليه السلام في تفسيرها فإن أدركت شيئا منها عينا تطرف أو قائمة تركض أو ذنبا يمصع
يتحرك،
يعني يتحرك، فقد أدركت ذكاته فكله. ومثلها أخبار كثيرة. قال المصنف في الدروس، إن شاء الله المطلب واضح، ما أشوف يعني. قال المصنف في الدروس عن يحيى رحمة الله عليه عن يحيى. قال كذي جاف يحيى يعني
يحيى بن سعيد
الهذلي من الفقهاء الكبار، صاحب كتاب نزهة الناظر في الجامع بين الأشباه والنظائر، وصاحب ابن عم
الجامع الشرائع،
ابن عم المحقق الحلي، يقولوا عن يحيى. يعني شو قلتوا عن الشيخ يحيى شوي نوعا ما، أما كذا جاف. وعن يحيى أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، يقول ذا اللي قالوا باشتراط استقرار الحياة جابوا لنا شيء ما نعرفه في مذهبنا، واضح. ونعم ما قال، من هو اللي يقول هالحاج ونعم ما قال؟ المصنف نفسه في الدروس يقول ونعم ما قال. يجي الشارح الحني عشي يقول وهذا الكلام وهذا خلاف ما حكم به هنا، خلاف ما حكف من المصنف به في اللمعة هنا، في اللمعة يعني، وهو الأقوى. وهو الأقوى يعني شنو؟ أي عدم اشتراط استقرار الحياة في المذبوح على ما في دليل عليه. اللي يجي مثل الشيخ يحيى بن سعيد ويش يقول؟ اللي هو يعرف اللي يجمع بين الأشباه والنظائر، عارف الفروع، ومع ذلك يقولك ما موجود عندنا، إحنا زمن جبته، عرفت شلون؟ يقول وهو الأقوى. فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره الحركة بعد الذاب، وإن لم يمكن وإن لم يكن مستقر الحياة. عرفت الفكرة؟ يعني حتى ما نحلل المشرف على الموت، شو نحلله إذا كان مشرف على الموت؟ نقول هو حلال إن صدرت منه حركة، وكذلك أكيل السبع، وإن لم يكن مستقر الحياة، ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى. أولى، أما إحنا ما نشترط يقول شنو؟ أي كان أولى. طبعا هذا لما يقول كان أولى هذا هم رأي شنو؟ هم رأي المصنف، لأن المصنف يكتفي بأحد الأمرين، قال إما كذا أو كذا، إما الحركة بعد الذبح أو النعم أو شنو أو خروج الدم المعتدل. بلي السابع يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا جابوا لنا شيء ما نعرفه في مذهبنا، واضح. ونعم ما قال، من هو اللي يقول هالحاكي ونعم ما قال؟ المصنف نفسه في الدروس يقول ونعم ما قال. يجي الشارح الحني عشي يقول وهذا الكلام وهذا خلاف ما حكم به هنا، خلاف ما حكف من المصنف به في اللمعة هنا، في اللمعة يعني، وهو الأقوى. وهو الأقوى يعني شنو؟ أي عدم اشتراط استقرار الحياة في المذبوح على ما في دليل عليه. اللي يجي مثل الشيخ يحيى بن سعيد ويش يقول؟ اللي هو يعرف اللي يجمع بين الأشباه والنظائر، عارف الفروع، ومع ذلك يقولك ما موجود عندنا، إحنا زمن جبته، عرفت شلون؟ يقول وهو الأقوى. فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره الحركة بعد الذاب، وإن لم يمكن وإن لم يكن مستقر الحياة. عرفت الفكرة؟ يعني حتى ما نحلل المشرف على الموت، شلون نحلله إذا كان مشرف على الموت؟ نقول هو حلال إن صدرت منه حركة، وكذلك أكيل السبع، وإن لم يكن مستقر الحياة، ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى. أولى، أما إحنا ما نشترط يقول شنو؟ أي كان أولى. طبعا هذا لما يقول كان أولى هذا هم رأي شنو؟ هم رأي المصنف، لأن المصنف يكتفي بأحد الأمرين، قال إما كذا أو كذا، إما الحركة بعد الذبح أو النعم أو شنو أو خروج الدم المعتدل. بلي السابع يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.